الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الصورة الرابعة من صور بيع الوقف، وعنوانها أن يكون البيع أصلح وأنفع للموقوف عليه. كما لو فرضنا أن هذه الأرض الزراعية، عليكم السلام، كنا نستغيبك شيخ علي. كما لو فرضنا أن هذه الأرض الزراعية التي وقفت على الذرية تنتج في السنة 500 درهم، وكان بالإمكان أن تباع ب10,000 درهم ويشترى بها أرض أوسع تنتج في السنة 1,000 درهم، فالبيع أصلح للموقوف عليهم. فهل يجوز البيع أم لا؟ نسب جواز البيع إلى الشيخ المفيد، وتقدمت عبارته في بداية البحث عن الوقف، وعرفنا أن جماعة كالعلامة أول عبارة المفيد، وعلى هذا الأساس يكون الأكثر إن لم يكن الجميع بعد تأويل عبارة المفيد ذهبوا إلى عدم جواز البيع. النتيجة المضار ليس دائما على الأنفعية. لعل الواقف له قصد خاص في وقف هذا الشيء بخصوصه، وكيف كان فالمقتضي للمنع عن جواز البيع موجود والمانع مفقود، والمقتضي كما تقدم ما هو؟ العمومات المتقدمة. أما أن المانع مفقود فباعتبار أن ما يمكن أن يكون دليلا على الجواز عبارة عن روايتين، الأولى رواية ابن محبوب، والثانية خبر الاحتجاج، حيث إن الإمام عليه السلام ذكر في ذيل الأولى قوله إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. ملتفت جيدا؟ إذن علق جواز البيع على الأنفعية والأصلحية، وهكذا في ذيل خبر الاحتجاز. الاحتجاج. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن رواية عن الرواية أو عن الاستدلال بالرواية، أما الرواية الأولى فهي لا تدل على جواز البيع مطلقا، وإنما تدل على جوازه مع حاجة الموقوف عليهم، فليس مجرد كون البيع أنفع يجوز البيع. ملتفت جيدا الفرق؟ يعني لنفترض هكذا أنه في الموقوف عليهم ابتلي مثلا واحد من أولادهم لا سمح الله بمرض، ما عندهم أموال، وهذه الأرض غلتها في السنة 500 درهم، لا يستطيعون أن ينتظروا فيحتاجون إلى الثمن، فحينئذ يجوز أن يبيع. إذن ليس مطلق الأنفعية، بل الأنفعية التي تنشأ عن الحاجة. واضح هذا الكلام؟ وهذا في كل أنواع الوقف ربما نقول بجوازه، إذا هذا نوع من الاضطرار إلى البيع. فإذن الرواية لا تنفع في المقام. كما أنه يمكن أن يقال إن المراد بكون البيع خيرا لهم هو مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل، ويكون منشأ لإرادته للبيع، فلا يكون مراد الإمام عليه السلام التعبد بأن يعبدنا بأنه كلما كان البيع أنفع فيجوز، بل بصدد بيان الواقع الذي فرضه السائل. كأن يقال إن مرجع الرواية إلى قولنا إذا أردت البيع ورأيت أنه أصلح لك من تركه فبع، وهذا لا يقول به أحد أن نعلق جواز البيع على إرادة ماذا؟ الموقوف عليهم. فيوجد هذا الإشكال في الرواية، كما أنه يحتمل في الرواية أن تكون ناظرة في الأنفعية والخيرية إلى رفع الحاجة التي فرضها السائل لا مطلقا. وللعلامة جواب آخر في المقام، حيث ذكر أن الرواية ليست ظاهرة في الوقف المؤبد، ولا شك أن غير المؤبد يجوز بيعه، وكلامنا فعلا في أي وقف؟ في الوقف المؤبد. لكن هذا الجواب الذي ذكره العلامة لا يوافق عليه الماتن رحمة الله عليه، وذلك لأن الإمام عليه السلام أو لأن السائل في الرواية فرض الوقف على الأولاد، ويصح أن يقال في الوقف المؤبد أنه وقف على الأولاد، فهذه العبارة تشمل المؤقت والمؤبد، فلو كان بينهما فرق لوجب على الإمام عليه السلام في مقام الفتوى ماذا يفعل؟ أن يفصل. فترك الاستفصال في مقام البيان شاهد على شمول الحديث للوقف المؤبد، فإذا هذا الجواب لا يصح. مضافا إلى إعراض المشهور، لأنك عرفت أن المشهور يقولون بعدم جواز البيع إن لم نقل الكل بعد تأويل عبارة الشيخ المفيد، والإعراض موجب لوهنها. وبهذا البيان يتضح أيضا الجواب عن رواية الاحتجاج. على كل تقدير، لو قلنا تنزلا بجواز البيع فالثمن للبطن الموجود بالفعل له أن يتصرف به كيفما شاء. من هذا البيان يظهر إشكال آخر على الاستدلال بالروايتين، حيث إنهما يخالفان القواعد. توضيح ذلك أن العين في الوقف المؤبد مشتركة أو مختصة؟ مشتركة بين جميع البطون، ومقتضى القاعدة أن يكون البدل ماذا؟ مختصة مشتركة، مع أن ظاهر الروايتين الاختصاص بالبطن الموجود بالفعل. فيكون حينئذ ما ورد في الخبرين من تجويز البيع والتصرف في الثمن يكون ذلك رخصة من الشارع في إسقاط حق البطون اللاحقة. وهذا النظير الرجوع في الهبة الذي يتحقق ببيع الواهب، ضرورة أنه لا بيع إلا في ملك، فعندما يبيع الواهب ما وهبه ففي آن ما قبل البيع ماذا يكون؟ يكون قد استرجع الهبة فباح. كذلك فيما نحن فيه البطن الموجود يكون في آن ما قبل البيع ماذا فعل؟ قد أسقط حق البطون اللاحقة بتجويز الشارع، فصارت العين ملكا انحصاريا له فباع حتى يصح البيع، يعني لو فرضنا أخذنا بهذين الخبرين لابد أن نلتزم بهذا الالتزام. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة. نقرأ. يقول: الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه، وظاهر المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه. وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد، وقد تقدمت عبارته فراجع. وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون. طبعا متى نلاحظها بالنسبة إلى جميع البطون؟ كما في المثال الذي ضربته، أنه نشتري بثمنها شيئا آخر يكون وقفا، إما أنفع لجميع البطون لكون استمراريته أكثر، وإما أن يكون أنفع لجميع البطون لكون إنتاجه أكثر. إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه. طيب ما هو رأيك أيها الماتن؟ يقول: والأقوى المنع مطلقا، مطلقا سواء. ما معنى مطلقا؟ سواء، لا، كلامنا في المؤبد. سواء كانت الأنفعية للبطن الموجود أو كانت الأنفعية لجميع البطون. واضح؟ بقرينة ما تقدم. والأقوى المنع مطلقا وفاقا للأكثر بل الكل، بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد رحمه الله على ذلك وعلى تقديره، فقد تقدم عن التحرير أن كلام المفيد متأول. وكيف كان فلا إشكال في المنع لوجود مقتضى المنع، وهو الأدلة المتقدمة، العمومات المتقدمة، ووجوب العمل على طبق إنشاء الواقف وقوله عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف، وغير ذلك. وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وعلى قرابته من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة. فإذن هذه الغلة، غلة البستان وما ينتجه البستان، مشتركة بين ثلاثة أصناف: قرابة الأب وقرابة الأم ولرجل وذريته. أصناف اللي حصل الوقف وما يشبهه من الوصية، هذه هي الثلاثة. لرجل ولعاقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة. بثلاثمائة درهم في كل سنة. ثلاثمائة درهم لمن؟ لهذا الرجل، للصنف الثالث. ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. لنفترض الغلة كانت خمسمائة درهم، فيعطي الموصى له ثلاثمائة، وتبقى مئتان تقسم على قرابة الأب وقرابة الأم. ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. فقال، هذا كله كان السؤال، كان فرض الراوي لصورة المسألة. فأجاب الإمام عليه السلام قال: جائز للذي أوصى له بذلك. قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم. يعني هذا الرجل، شوف ليش فرض خمسمائة درهم، يعني خمسمائة أزيد من ثلاثمائة، قد واحد يقول هذا واضحة. هذا الرجل باعتقادي أنه لأنه في أصناف ثلاثة، إذن يجب أن نقسم الغلة ماذا؟ أصناف ثلاثة. فإذا قسمنا الخمسمائة أصناف ثلاثة فلا يحصل للموصى له ما أوصينا له به وهو الثلاثمائة. فماذا نفعل؟ هل نعطيه الثلاثمائة أو نعطيه الثلث من 500 ملتفت وجه السؤال. فقال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة 300 درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت نعم. قال إذن ليس لقرابته أن يأخذ من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له 300 درهم. واضح الكلام؟ فالذي يقسم هو 200 على الأقارب الأب والأم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت سأل يفرض فرعا آخر، أرأيت إن مات الذي أوصي له؟ قال إن مات كانت 300 درهم لورثته. ليش؟ لأنه فرض المسألة لرجل ولعقبه، فإذا مات الرجل تبقى لعقبه يتوارثونها ما بقي أحد منهم. فإن انقطع ورثته، هذا الرجل قطعت ورثته ما أنجب، أو ابنه ما أنجب، ولم يبقى منهم أحد، كانت 300 درهم لقرابة من؟ لقرابة الميت. قرابة الميت يعني الذي أوصى والذي وقف، يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. قلت فللورث من قرابة الميت. الآن بعدما انقرض الموصى له، طيب هؤلاء بقي من إذن؟ بقي الموقوف عليه، هنا محل الشاهد. فللورث من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا. هنا هذا أحد أجوبة المصنف، أن هذا البيع مختص بصورة الاحتياج بهذه القرينة. ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. والخبر، هذا الخبر الأول. والخبر الثاني الخبر المروي عن الاحتجاج، أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداه، أنه روي عن الصادق خبر مأثور أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف، أهل الوقف من يعني الموقوف عليه، على بيعه، وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف، أي وسألته أو وسأله أو قال عن الوقف الذي لا يجوز بيعه، يعني وسألته عن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. طبعا هذه الرواية كما تلاحظون لم تقيد بالحاجة، لذا هذا الجواب خصه المصنف بالرواية الأولى. دلت يعني هاتان الروايتان دلت على جواز البيع، إما في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح، وإما مطلقا، إما مطلقا هذا ناظر إلى الرواية الثانية في خصوص جواب الإمام، لأن جواب الإمام كان مطلقا، قال وإن كان على قوم من المسلمين فليبع أو فليبع كل قوم ما يقدرون، لم يقل إن احتاجوا، كما أنه ماذا؟ كما أنه لم يقيد ذلك في مورد خاص بناء على عموم الجواب. طبعا بناء على عموم الجواب هذا ناظر لأي شيء، يعني بناء على عدم كون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا من التمسك بالإطلاق. واضح الكلام ولا؟ الجواب جاء عاما، أما السؤال لم يكن عاما. يقول: وهو كون البيع أصلح، وإما مطلقا بناء على عموم الجواب. يبدأ بالجواب، يقول: لكنه مقيد بالأصلح، مقيد بالأصلح لمفهوم رواية جعفر. رواية جعفر أي واحدة منهما؟ الأولى. كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر. رواية جعفر، نرجع إلى الخلف، جعفر بن حنان، بل كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف، لاعتباره في بيع كل واحد بقرينة الرواية الثانية. الرواية الثانية قالت: يجوز أن يبيع كل واحد منهم حصته. ويؤيد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصة ضيعة الإمام عليه السلام من الوقف. والجواب: أما عن رواية جعفر وهي الرواية الأولى، فبأنها إنما تدل على الجواز محاجة الموقوف عليهم كما صرحت، لا لمجرد كون البيع أنفع. فالجواز مشروط بأمرين: بالحاجة مع الأنفعية، كما تقدم عن ظاهر النزهة، وسيجيء الكلام في هذا القول. بل يمكن أن يقال، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: بل يمكن أن يقال إن المراد بكون البيع خيرا لهم مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل، يعني عندما يريد البيع النفع الذي يلاحظه، فيكون الإمام ليس في مقام التعبد، وإنما كأنه يريد أن يقول: كل ما أردت وكان خيرا لك فبع. وهذا لا يلتزم به أحد، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل، يعني إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز، كما يقال: إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبع. وهذا مما لا يقول به أحد، يعني إناطة المسألة بإرادة الواقف. ويحتمل أيضا أن يراد من الخير خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل، لا مطلق الخيرية. وعن المختلف وجماعة الجواب عنه بعدم ظهوره في المؤبد لاقتصاره على ذكر الأعقاب، ولم يذكر أعقاب الأعقاب. يقول: وفيه نظر، لأن الاقتصار في مقام الحكاية، في مقام الحكاية، حكاية من؟ حكاية كلام السائل، لا يدل على الاختصاص، إذ يصح أن يقال في الوقف المؤبد: إنه وقف على الأولاد مثلا، ويقصد من الأولاد وإن نزلوا. وحينئذ فعلى الإمام عليه السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبد وغيره فرق في الحكم فافهم. وكيف كان، ففي الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال على جواز البيع بمجرد الأنفعية إشكال، مع عدم الإشكال الأخير أنه أعرض عنها المشهور، مع عدم الظفر بالقائل به، عدم يوهمه ظاهر عبارة المفيد، فهذا إشكال آخر وهو إعراض المشهور. ومما ذكرنا يظهر الجواب في رواية الحميري، رواية الحميري وإن لم تختص بصورة الحاجة، لكنها أيضا مما أعرض عنها المشهور. ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز، كان الثمن لمن؟ للبطن الأول، البائع يتصرف فيه على ما يشاء، وهذا مخالف للقواعد، لأن المفروض أن البدل يأخذ حكم المبدل منه، والمبدل منه وقف على الجميع، فالبدل لابد أن يكون ملكا للجميع. ومنه يظهر وجه آخر مخالف للروايتين، لمخالفة الروايتين للقواعد، فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدل أيضا من هذا القبيل، كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرف في الثمن رخصة من الشارع للبائع في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع، نظير ماذا؟ الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب. ليش؟ حتى يكون البيع في مالك، إذ لا بيع إلا في مالك. لئلا يقع البيع على المال المشترك فيستحيل كونه بدلا مختصا. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الرابعة. الصورة الخامسة أن تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، فتقدمت بعض عبائر القوم الذين جوزوا البيع في صورة الضرورة، بل ادعى علم الهدى في الانتصار وبن زهرة في الغنية الإجماع على جواز البيع. طبعا رواية جعفر المتقدمة التي قيدت بالحاجة تدل عليه، وهذا المصنف لم يناقش في ذلك سابقا، لكن يرى أن الاستدلال برواية جعفر محل إشكال، لأن ظاهر رواية جعفر أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم، وعدم كفاية غلة الأرض أقل مراتب الفقر الشرعي، وما أخذ في عبارة القوم ليس الفقر الشرعي بل الضرورة الشديدة. وهناك فرق بين الفقر الشرعي وبين ماذا؟ ضرورة الشديدة. التفت جيدا، مثلا الآن أنا أملك، ما عندي شغل، وأملك 100 درهم وأحتاج في السنة إلى 200، جيد؟ فيصدق علي ماذا؟ يصدق علي بأني فقير شرعا، لكن يصدق علي الضرورة الشديدة؟ لا، الآن آكل بال200 الموجودة والله يبعث في المستقبل. فالفقر الشرعي شيء والضرورة الشديدة شيء. نعم الضرورة المادية الشديدة فقر شرعي، لكن ليس كل فقر شرعي ضرورة شديدة. فإذا رواية جعفر لا تدل على المدعى. يقول الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، وقد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه، ويدل عليه رواية جعفر المتقدمة، ويرده أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليه كما لا يخفى، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي، والمأخوذ في عبارة من جواز اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة، وبينها وبين مطلق الفقر عموم من وجه. التفت جيدا، كيف عموم من وجه؟ يلتقيان إذا كانت الضرورة الشديدة مادية، ففقر وضرورة شديدة يفترقان فيما لو كان الفقر في أول مراتبه، في فقر ولا يوجد ضرورة شرعية، هذا من جهة الفقر. من جهة الضرورة الشديدة، لو كانت الضرورة الشديدة غير مادية، يوجد فقر يوجد ضرورة شديدة ولا يوجد فقر، واضح الكلام؟ إذ قد يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة، بل مطلق الحاجة لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه، وقد يتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة سنته، فالرواية بظاهرها غير معمول بها، واضح الإشكال؟ مع أنه قد يقال إن ظاهر الجواب في الرواية جواز البيع بمجرد رضا الكل، وكون البيع أنفع ولو لم يكن حاجة، هذا عدول من قبل المصنف عما أشكله في الصورة الرابعة، لأن في الصورة الرابعة جعل الرواية مختصة بأي شيء؟ بالحاجة. فالآن يقول لا، ظاهر الرواية الجواز البيع بمجرد رضا الكل، وكون البيع أنفع ولو لم يكن حاجة. ليش استظهر؟ لأن عند الماتن القدر المتيقن في مقام الجواب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأن الحاجة وردت وين؟ في كلام السائل، لم يترد في جواب الإمام عليه السلام. وكيف كان؟ فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الإجماعان المدعيان المعتضدان بفتوى جماعة، الإجماعان المدعيان في الانتصار والغنية، وفي الخروج بالإجماعين عن قاعدة عدم جواز البيع وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود، مع وهنه بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء إلى الخلاف، بل معارضته بالإجماع المدعى في السرائر إشكال. طيب، حاصل المطلب أنه بعد وضوح سقوط الاستدلال برواية جعفر لما تقدم، لا يبقى عندنا إلا الإجماع المنقول عن السيد وابن زهرة. هذا الإجماع هل ينفع لمخالفة القواعد؟ والمقصود من القواعد قاعدتان، القاعدة الأولى قاعدة إطلاق المنع عن بيع الوقف، الرواية مطلقة، الإطلاق قاعدة أو ليس بقاعدة؟ ملتفت جيدا، قاعدة إطلاق المنع عن بيع الوقف، القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قاعدة اشتراك البطون اللاحقة في البدل، لنقحناها سابقا، ذكرتم؟ والوجه في مخالفة جواز البيع لهذه القاعدة أن الذي يريد أن يبيع يريد أن يسد حاجته الشديدة، فهو الذي يريد أن يتصرف، فلا يبقي شيئا للبطون اللاحقة. فالحكم إذن مخالف للقواعد، فهل يكفي الإجماع لمخالفة القواعد؟ يقول هذا الإجماع مدخول من جهتين، الأولى صغروية، وهو أنه غير محرز التحقق. كيف وقد ادعى ابن إدريس الإجماع على الخلاف؟ واضح المناقشة الأولى، الجهة الأولى الجهة الصغروية، يعني ما في إجماع. الجهة الثانية كبروية، وهي أنه إجماع ماذا؟ منقول، وهو غير حجة. فلا نستطيع أن نخالف القاعدة بهكذا إجماع موهون صغرويا وكبرويا. وبهذا تم الكلام في السورة الخامسة، الكلام في السورة السادسة يأتي.